مساكم الله من خير. تفضل.
شايف في جلسة ماضية سألتكم واحد عن كيف الجمع بين الروايات أو الآيات المثبتة لعلم الغيب والنافية للعلم. جاوبتوا فيها نقطتين. النقطة الأولى أن الروايات النافية لعلم الغيب تخصص إطلاق، أو الروايات الآيات المثبتة لعلم الغيب تخصص إطلاق الروايات النافية لغير الدولة. الجواب الثاني تفريق بين نوع العلم في الآيات. في الجواب الأول في آيات تنفي حتى المخصص، مثلا إذا كان من النفي مخصص الرسول في آيات حتى في الجواب الثاني في آيات مثل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت الغيب تنفي حتى، لأن نوع العلم سواء كان اكتسابي أو من الله كان يستكثر من الخير، يعني ما في فارق.
في بعض الروايات تذمر الإمام الطابقية من منصور
خوب بعد
شارك يقول كيف تستدلون بحنية أنت مني وأنا من بإمامة أمير المؤمنين وقد ورد هذا في صحيح مسلم في جبيبية
نعم.
فقال له النبي يعني في الرواية صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة وقتلوا هذا مني وأنا من هذا مني وأنا من واستدل بهذا الاسم إشارة إلى نفس
واضح
ليس بالفعل بل بالشخص.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام ولعلي عليه السلام أنت مني وأنا منك. وهذا الحديث مشتمل على ضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنا، وضمير يعود إلى علي عليه السلام أنت. ومشتملة على حرف هو حرف من، وحرف من يأتي في اللغة للتبعيض، مثل قولك جاءني ثلاثة من الطلاب، أو جاءني اثنان من أبنائك، أي بعض الطلاب وبعض أبنائك. وتستعمل هذه اللفظة للبيان، مثل قولك لبائع الطحين أعطني كيلا من هذا الطحين، وترفع مقدارا يسيرا منه، فإن الكيل أكثر مما ترفعه بكفك. وكقولك لبائع الفاكهة وقد أخذت حبة من العنب بعني صندوقا من هذا العنب، فإن كلمة من في هذا القول ليست للتبعيض، فإن الصندوق ليس بعض حبة العنب، وإنما المراد أن المطلوب شراؤه هو العنب الذي من جنس هذه الحبة، فكلمة من هنا للبيان. فقول رسول الله صلى الله عليه وآله لعليا أنت مني، هل يراد منها أنه منه أي بعضه؟ لا نحتمل ذلك، لأن عليا عليه السلام له وجود مستقل عن وجود رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو ليس بعض رسول الله صلى الله عليه وآله، كما إنه ليس رسول الله صلى الله عليه وآله جزءا من علي عليه السلام، بل كل منهما وجود مستقل عن الآخر. فهذا مما نعلمه بالحس والمشاهدة، وهذا يبطل أن تكون من للتبعيض، ويزيد الأمر جلاء ووضوحا أنه صلى الله عليه وآله قال أنت مني وأنا منك. ولو كان للتبعيض ما صح أن يكون جزء الشيء مؤلفا له ومتألفا منه، بحيث يكون كل واحد منهما جزءا من الآخر. وهذا التعبير بأن هذا من ذاك في مقام بيان وحدة الحقيقة والمشاكلة في السنخ تعبير دارج، وهو موجود في القرآن الكريم، بعضكم من بعض. فإن من هنا للتبعيض أو لبيان الجنس، لا يعقل أن تكون للتبعيض، لأن المقصود ليس البعض الخاص حتى تكون للتبعيض. صحيح ليس الأمر في هذا النص مثل أنت مني وأنا منك، يعني في وضوح أنه ليس للتبعيض، ولكن مع التأمل يحصل الجزم بأن هذا النص، يعني كلمة من في هذا النص ليست للتبعيض، لأن الآية في مقام بيان وصف حال عموم المؤمنين، لا وصف حال فريق خاص من المؤمنين دون الفريق الآخر. ولو كانت من للتبعيض لكانت الآية ناظرة إلى طائفة من المؤمنين، يعني فلنعبر بطائفة الذراري والأبناء، إذا صح طبعا أن الذراري جزء من الآباء. وأما إذا كنا لا نستوضح هذا كما هو الحال كذلك بالنسبة إلى عموم الناس، لا يفهم عامة الناس أن الذراري جزء من أصولهم، وإنما التعبير بأنهم منهم يراد منه البعضية بنحو من أنحاء التوسع والمسامحة، لا البعضية على وجه الحقيقة. وكيف كان؟ فقول رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مني وأنا منك ظاهر في إرادة بيان وحدة الحقيقة والمشاكلة في السنخ. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا بد من ملاحظة الوحدة المقصودة هنا. هل المقصود وحدة الحقيقة الإنسانية؟ بل نبدأ بما هو أوسع، هل مقصوده صلى الله عليه وآله أنهما حقيقة واحدة في كون وجود جسميهما وجودا ماديا؟ هل هذا هو المقصود؟ هل هذا أمر خفي على الناس حتى يحتاج إلى البيان؟ هل هذا أمر ينفرد به علي بن أبي طالب عليه السلام حتى يقوله في مقام بيان ما له من الفضل؟ على الأقل أنتم وقفتم على بعض الموارد التي جاء فيها هذا النص، مثل قضية كفالة بنت الحمزة. هل يقول له هذا القول في مقام التسلية؟ سيقول له علي عليه السلام: أليس جعفر منك وأنت منه؟ أليس زيد بن حارثة منك وأنت منه؟ بمعنى المشاكلة في كون جسميكما وجودا ماديا. هذه المشاكلة موجودة في حق الجميع، وكذلك المشاكلة في تركيبه من جسم وروح، هذه أيضا مشاكلة لا ينفرد بها علي بن أبي طالب عليه السلام من جهة، ومن جهة أخرى هذه ليست بالمشاكلة الخفية حتى تحتاج إلى بيان، أو حتى يكون في ذكرها سلوة لعلي بن أبي طالب عليه السلام. وكذلك الحال لو أريد بالمشاكلة المشاكلة في الإنسانية، فإن المشاكلة في الإنسانية أمرها ظاهر ولا ينفرد علي بن أبي طالب عليه السلام بها، وكذا المشاكلة في القرشية، وهكذا تدرجوا إلى أن تصلوا إلى المشاكلة في الهاشمية. فهل المشاكلة في الهاشمية، نرجع إلى النكتتين اللتين أوضحتا لنا أن تلك المعاني التي تقدمت أو المصاديق التي تقدمت من المشاكلة غير مقصودة، ليس بالأمر الخفي، لا ينفرد علي به. المشاكلة في الهاشمية هل هي أمر خفي على الناس؟ على الأقل للمخاطب، المخاطب هو علي بن أبي طالب عليه السلام، وإن كان المقصود مثلا ليس تسلية علي بن أبي طالب عليه السلام، بل كسر عنفوان، وإن كان هذه المعاني لا نحتملها، ولكن لعل المخاطب، يعني لعل الذي يجادلنا يطرح مثل هذه الاحتمالات فنسايره. لو كان مقصود رسول الله صلى الله عليه وآله كسر عنفوان جعفر، أنه لما حكم له ببنت الحمزة فإنه قد زهى على علي عليه السلام بأن رسول الله صلى الله عليه وآله فضلني بكفالة بنت الحمزة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقول لجعفر: على رسلك، إن عليا مني وأنا منه. وقلنا إن لو كان المقصود إنه من هاشم وأنا من هاشم، هل هذا أمر خفي على جعفر؟ وهل ينفرد علي عليه السلام عن جعفر بهذا الأمر حتى يقول لجعفر: لا تزه على علي فإن عليا هاشمي مثلي؟ إذن هذا المعنى غير مقصود، لابد أن يكون المقصود أمر يخفى على عامة الناس، وأن يكون المقصود أمر يختص به علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذا المعنى الذي يخفى على عامة الناس وينفرد به علي بن أبي طالب عليه السلام لا نحتمل له مصداقا إلا المسانخة في أصلهما ومنبعهما وفي حقيقتهما النورانية، وهذا المعنى الذي يعني هذا المصداق من المسانخة الذي قلنا لا نحتمل غيره استفدناه من الروايات الأخرى التي لاحظناها والتي نقلها المخالف والمؤلف والتي فيها بيان أنهما من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وما جاء في بعض الروايات من أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عن إيمان علي عليه السلام ومن فرد به من الإيمان الذي ميزه عن غيره من المؤمنين، وما شاكل ذلك مما يرتبط بهذه الحقيقة التي ينفرد بها رسول الله صلى الله عليه وآله. ويشهد لذلك قول الله تعالى وأنفسنا وأنفسكم. قد يعترض معترض، نبدأ بسؤالكم لاتصاله بالحديث، قد يعترض معترض على هذا بأنه قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لغير علي عليه السلام أنت مني وأنا منك، فإذا قلتم إن هذه المقالة تدل على وحدة السنخية بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين من قال له أنت مني، فهل تلتزمون في حق من جاء الخبر في شأنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له أنت مني وأنا منك غير علي بن أبي طالب بهذا؟ الجواب: أولا لا بد من إثبات أصل صدور النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإثبات أصل الصدور لا بد أن يكون بنحو يصلح في مقام الاحتجاج والمناظرة، فلا بد أن يرد من طريق أعتمدها، وأما إذا وردت من طريق الخصم المخالف فلا يصلح هذا النص لأن يحتج به علي فيقول لي إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لغير علي أنت مني وأنا منك، أقول له لم يثبت أن رسول الله قال ذلك، أنت رويت، لو أني صدقت أخبارك ما وقع الاختلاف بيننا، فهذه الرواية لا تصلح لأن يحتج بها علينا. هذا أولا. إذن أصل الصدور غير ثابت بحد يصلح في مقام المناظرة والاحتجاج. ثانيا، هب أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لغير علي أنت مني وأنا منك، فنقول إن دلالة كلمة من التي لبيان الجنس والحقيقة تختلف باختلاف الأشخاص، فإذا كانت دلالة مني على ما لعلي عليه السلام من المشاكلة قد عرفناها من خلال ما نعرف من صفة علي عليه السلام الظاهرة، وقلنا لا يراد بذلك الوحدة في الإنسانية لأنها ظاهرة، ولا الوحدة في الهاشمية لأنها ظاهرة، ولأن علي عليه السلام لا ينفرد بها، فنأتي إلى من ورد في حقه هذا النص وننظر هل اتحاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حقيقته وجنسه ظاهر للعيان بهذا النحو الذي نعرفه عن علي عليه السلام أم لا؟ هل إيمان ذلك الرجل مسلم عند الجميع أم مشكوك فيه؟ إذا كان إيمانه الباطن ليس الإقرار بالدين الإسلامي ظاهرا، الإيمان الباطني أمر يخفى عن الناس، فإذا قال أنت مني وأنا منك فأحتمل أنه صلى الله عليه وآله يريد أن إيماني من إيمانك، نحن متشاكلان في الإيمان الباطني. وإذا كان هذا الرجل مجهولا لا يعرف من أي قبيلة، فنحتمل أنه يريد بذلك أنت مني وأنا منك، أي من قبيلة واحدة، كما لو لم يكن معلوما أنه من بني هاشم. كما إذا كان السامع، كما لو ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجعفر عليه السلام، وكان السامع رجل أجنبي لا يعرف جعفرا، رأى شجاعة جعفر فتعجب منها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله هو مني وأنا من، يعني هو هاشمي مثلي. إذا كان السامع لا يعرف جعفرا فلا تأتي هذه الدلالة. فإذا دلالة أنت مني وأنا منك على مشاكلة علي عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله في الجوهر النوراني الطاهر ليست دلالة مستفادة من اللفظ المجرد، بل من الحال والمقام. وإذا كان كذلك فلا بد من ملاحظة الحال والمقام في ذلك المورد الذي تنقله. فمجرد الاشتراك في اللفظ لا يعني التساوي في الدلالة، لأن القرينة لما كانت قرينة حالية فقد تختلف من مورد لآخر. وقد عرفت في بياننا لدلالة أنت مني وأنا منك أننا اعتمدنا في هذه الدلالة على المخاطب وعلى السامع أيضا. من هو السامع؟ قلنا إن السامع جعفر وزيد. فلو أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وحدة الحقيقة في الحقيقة الهاشمية لم يكن هذا القول مضيفا لفائدة. وقديما قالوا كلامنا لفظ مفيد كاستقم، وقيل إنهم خرجوا بهذا مثل قولك السماء فوقنا والأرض تحتنا، فإنه ليس كلاما مفيدا. طبعا على مناقشة في هذا التخريج، هذا بحسب يعني الرؤية النحوية هذا كلام مفيد، نعم بحسب العرف هذا ليس كلاما مفيدا. على أي حال لا نريد أن نخوض في هذه البحوث الجانبية. نعم، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، وجل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الذي أوتي جوامع الكلم أن يقول الكلام الذي لا فائدة فيه. وأما سؤالكم عن الآيات التي نفت علم الغيب والآيات التي أثبتت علم الغيب لغير الله سبحانه، وأنه هل يصح الجمع بين هاتين الطائفتين بالتخصيص أم لا يصح؟ قلتم إن الجمع بالتخصيص لا يعم جميع الآيات، لا يمكن أن يطبق في جميع الآيات، لأن بعض الآيات تأبى التخصيص. وهل يمكن الجمع بين الطائفتين من الآيات بأن العلم الخاص بالله سبحانه هو العلم الذاتي، وبأن العلم المثبت لغيره تعالى هو العلم الموهوب؟ قلتم هذا لا يجري في جميع الآيات، لأن بعض الآيات يأتي فيها الحكم حتى لو كان العلم موهوبا. نقول أولا وثانيا. أما أولا فنسلم أن الجمع الأول لا يأتي في جميع الآيات، والجمع الثاني لا يأتي أيضا في جميع الآيات، لكن هذا لا يبطل الجمعين، بل يمكن أن نحتفظ بالجمعين، ولكن يثبت هذا الجمع بالنسبة إلى بعض الآيات، ويثبت الجمع الآخر بالنسبة إلى الآيات الأخرى، وهذا ليس إبطالا للجمعين المذكورين بين الآيات. أما ما استشكلتم صحته في الجمع الثاني، هذا إذن هذا ثانيا أو أولا، أولا أن هذا لا يبطل الجمعين من رأس. ثانيا، ما استشكلتم صحته من الجمع الثاني بأنه لا يجري في مثل قوله تعالى الجمع الثاني هو أن العلم الخاص بالله سبحانه والعلم الذاتي، وبأن العلم الذي ثبت لغيره تعالى هو العلم الموهوب. قلتم هذا لا يجري في جميع الآيات، كقوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإن هذه الآية تدل على الملازمة بين علم الغيب وبين الفرار من السوء والاستكثار من الخير. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالآية تدل على أن من يعلم الغيب يلزم من علمه للغيب استكثاره من الخير وفراره من السوء، وهذا أمر نشاهده بالحس والعيان، عدم نشاهد بالحس والعيان عدم اختصاصه بالعلم الذاتي، فعلمنا علم موهوب. ولو أني علمت أن في هذا الطريق من يوزع مالا على من يمر فيه لاستكثرت من هذا الخير، ولو علمت أن في هذا الطريق ثعبانا يعرض من يمر للضرر لتجنبت المرور من هذا الطريق. فإذا الملازمة بين علم الغيب وبين الاستكثار من الخير والفرار من السوء ليست ثابتة بين العلم الذاتي، بل هي ثابتة حتى مع العلم المكتسب، فيدفعه ما استشكلتموه. هذه من عبائر الكفاية. المبتدأ في أول الصفحة والخبر الصفحة التي تليها، ما استشكلتموه يدفعه. أن العلم المكتسب لما كان ممن، هذا علم موهوب، من الذي وهبه؟ هو الذي وهب القدرة ووهب الحياة، وهو الذي له حق الطاعة. إذن مع ملاحظة هاتين الصفتين، لو كنت أعلم الغيب بعلم موهوب هل أقدر على الاستكثار من الخير بمجرد أن أعلم الغيب، أم لا بد في استكثاري من الخير من حصول التمكين ممن وهبني علم الغيب، ومن حصول الإذن منه، الإذن الشرعي؟ طبعا نحن لم نرد أن نعبر من حصول الإذن الكوني والشرعي لأنه قد يوجب التباسا. إذن لابد من حصول التمكين من الذي علمني وهبني علم الغيب والإذن الشرعي. وأما لو أنه علمني الغيب ولم يحصل التمكين أو لم يحصل الإذن. فهل بوسعي لمجرد أني أعلم الغيب، هل بوسعي أن أستكثر من الخير؟ لا يمكنني، لأنه لم يمكنني أو مكنني ولم يأذن لي إذنا شرعيا. فالعلم بالغيب لا يستلزم تحصيل الاستكثار من الخير ولا الفرار من السوء. تقول: ولكننا نشاهد بالحس أننا إذا علمنا بشيء فيه خير نستكثر منه. الجواب: إن حسك مبني على إغفال أن القدرة التي لديك قدرة موهوبة، وهذه مشكلتنا. يعني مشكلة البشر أن الله سبحانه يمكنهم ثم يقولون: أنا ربكم الأعلى. مشكلة البشر أن الله يرزقهم ثم يغفلون عن نعمه جل وعلا. فما تتخيله أنه مدرك بالحس وبالوجدان، أن مجرد العلم يمكن من الاستكثار من الخير، هذا حس باطل منشأه غفلتك عن موهبة الله لك وهبك القدرة، وأيضا منشأه غفلتك عن الإذن الشرعي. الآن جيب الأخ علي فيه مال وأنت تعلم بذلك، هل يمكنك أن تستكثر من الخير لمجرد أنك تعلم بأن جيبه فيه مال وأن الله مكنك من هذا؟ لو مددت يدك ستقدر، ولكن لا يوجد إذن شرعي. فإذا مجرد العلم بالخير لا يستلزم الاستكثار منه ما لم يحصل التمكين والإذن الشرعي. ونص الآية شاهد لهذا. نعم. هذا يعني في شهادته لما نحن فيه إشكال. من الذي سأل السؤال التالي؟ الجواب لا أعلم، هذا سؤالكم، ما هو المقصود ب لا أعلم؟ نعم. بقيت آية قال الأخ إنها لا يمكن الجمع بينها وبين يعني لا يمكن الجمع بين الطائفة النافية لعلم الغيب عن غير الله والمثبتة بالتخصيص، ما هي؟ أما القول بأن هذه الآية لا يمكن، لا يستقيم القول فيها بالتخصيص، فالجواب عنه: إن هذه الآية تقول لا أقول لكم، لا أقول لكم فيها احتمالان. الاحتمال الأول أني لو قلت لكم لكنت كاذبا، هذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنه لو قلت لكم لكنت مخالفا للمصلحة، مضيعا للمصلحة، لأن هذا القول مني سيوهمكم أني أقدر على علم الغيب بنفسي، فأنا لا أقول لكم. أما لماذا لا أقول لكم؟ الآية ساكتة عن هذا. والذي يثبت أنه عليه السلام صلى الله عليه وآله بل جميع الأمة صاروا يعلمون الغيب قوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. طيب ما كنت تعلمها، الآن صار يعلمها أم لا؟ إذن كيف لا أقول لكم إني أعلم الغيب وهذه الآية تقول تلك من أنباء الغيب؟ لعل قائلا يقول لم تكن من الغيب، الآية تقول إنها من الغيب، هذا تكذيب للقرآن. الآية تقول هذا من الغيب، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أيضا ذلك من أنباء الغيب. فإذا هذا من أنباء الغيب، وهو يعلمه أم لا يعلمه؟ هل جاء بشيء لا يعلمه؟ كل المسلمين يعلمونه. فإذا هذا علم للغيب، وهذا العلم لا ينافي أن يؤمر صلى الله عليه وآله بأن يقول لا أقول لكم إني أعلم الغيب، مثل أنه صلى الله عليه وآله لا يقول أنا عالم الغيب، مثل ما جاء عن الشيخ المفيد رحمه الله من قوله إننا لا نستحل أن نقول في أحد إنه عالم الغيب، ومثل ما يمكن أن يدعى من حرمة أن تقول في أحد علام الغيوب، ولكن هذا تحريم شرعي فقهي منشأه سيرة المتشرعة، أن هذا الوصف خاص بالله سبحانه. وهذا نظير قولك، يعني هذا لا ينحصر بهذا اللفظ، توجد ألفاظ في سيرة المتشرعة خاصة بالله سبحانه، مثل سبحانه، فيشكل أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله سبحانه، أو قال رسول الله عز وجل، مع أنه عزيز جليل، ولكن أن تقول قال رسول الله عز وجل، أو قال رسول الله جل شأنه، مع أنه صلى الله عليه وآله جل شأنه أكثر مما في مخيلة كل أحد من علماء الدنيا، مع ذلك لا يجوز هذا. لماذا؟ هذه مسألة فقهية تنبه لها العلماء من قديم الزمان ونبهوا عليها، هذه مسألة فقهية، هذه الأوصاف في مرتكز المتشرعة خاصة بالله سبحانه، وبعض الأوصاف كما إن بعض الأوصاف لا تليق، يعني لا يجوز أن يوصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله لأنها في ارتكاز المتشرعة خاصة بالله، توجد أوصاف أو كلمات لا تقال لرسول الله صلى الله عليه وآله لأن المرتكز في نفوس المتشرعة تخصيصها بغيره، مثل أن تقول قال رسول الله غفر الله له. نعم. أو تقول قال رسول الله رحمه الله، فإن هذا يشكل من الناحية الفقهية، نحن لا نقول بقصد الجد، نحن نقول بقصد التمثيل، مثل من يقول امرأته طالق مثلا في تدريس الفقه، لا يؤخذ بأنه نعم. فإذا مثل هذه الألفاظ إن يعني نحن الآن لا نريد أن نخوض فيها، لماذا نعبر بهذا التعبير؟ لأن هذا بحث فقهي لا نريد أن نفتي، ترجعون إلى من تقلدون، ولكن البحث هذه المسألة فيها مساحة للبحث الفقهي. الشيخ المفيد رحمه الله منع من ذلك فقهيا. أنتم ترجعون إلى من تقلدون، هل يستحل شرعا، لأن عقيدته باطلة، لأنه نقض التوحيد، بل هل عمل قال لفظا يجوز شرعا، أم هو آثم بهذا؟ هذه مسألة فقهية. أيضا كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقول إني أعلم الغيب، هذه مسألة فقهية.
نعم.
نعم.
هذا
حق، ولو أنك زدته أيضا تقول إن المتخاصمين متفقان على أن الوحدة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين جليبيب ليست بالوحدة في الحقيقة النورانية، فهذا مجمع على هذا أيضا صحيح. نعلم، لأننا تارة تسأل كيف تعلم أن قطعك موافق للواقع؟ الجواب كل قاطع لا يرى إلا الواقع، كل مستيقن بشيء يرى نفسه مصيبا للواقع ويرى قطعه مطابقا للواقع، فهذا أمر، وهذا أمر ظاهر يعني محسوس بالوجدان بالحس الباطن. وتارة تسأل هل يوجد ضمان لموافقة قطع غيري للواقع؟ الجواب كلا، لا يوجد ضمان، بل يوجد ضمان في بعض الأحيان لعدم موافقته للواقع، كما فيما إذا كنت متيقنا بمخالف لما يستيقنه هو، فإنك تكون على يقين بأن قطعه جهل مركب، يجهل ويجهل أنه يجهل. فإذا بالنسبة لقطع القاطع كل نفس كل إنسان يرى قطعه موافقا للواقع، وأما قطع غيره فقد يقطع لأنه موافق للواقع، كما إذا قطع بما قطع به صاحبه، وقد يقطع بمخالفته للواقع كما إذا قطع بما يخالف قطع صاحبه، وقد يشك في ذلك كما إذا كان يشك فيما قطع به صاحبه. نعم.
نعم. يعني أحيانا رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، وكل الحاضرين يعلمون أنه يشهد أن لا إله إلا الله.
نعم.
فقد يشكر هذا المخالف يقول مو شرط رسول الله بيان مثلا في علي بن أبي طالب أنت من أنا من، لبيان أمر يخفى على عامة الناس.
في مثل هذه الموارد التي ذكرتها مثل أن يصلي مثلا وأن يتشهد، هذا منشأ صحة مثل هذا القول أن هذا القول ليس فيه مخاطبة للقوم، ليس فيه تعليم للقوم، أما إذا كان في مقام تعليم القوم فيما إذا كان إخبارا للآخرين فلا بد أن يشتمل على فائدة. نعم، قد تكون الفائدة التوكيد فيما إذا كان أصل الأمر معلوما وكان الأمر قابلا للتوكيد، أما إذا لم يكن الأمر في نفسه من الأمور التي تقبل التوكيد، مثل المشاركة بين اثنين مثلا في بين رجلين في الإنسانية، أو بينهما مثلا من إذا كان من قبيلة واحدة في أصل القبيلة، نعم إذا كان الأمر يقبل التوكيد، مثل ما إذا كان الشخص مغموزا في نسبه مثلا، يصح أن يقال مثل هذا من أجل توكيد المشاركة في النسب. وأما إذا كان نسبه بينا ظاهرا فلا يقال هذا. وأما التشهد وأمثال ذلك فهي عبادات بنفسها، هذه تقال ليس من أجل الإعلام، بل لأنها في نفسها أمر محبوب، مثل الاستغفار. الاستغفار ليس لا يؤتى به من أجل طلب المغفرة فقط، بل حتى لو كان العبد ممن لم يذنب فإنه يستحب منه أن يستغفر، لأن الاستغفار عبادة محبوبة لله سبحانه. نعم.
شيخنا، التقاضي عن شخص أساد أجرناه، هل
يعتمد لكل مقام مقال؟ تارة يعني هنا نقول مقالة المتنبي، ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعتمد إذا كان من المؤمنين وكان لا يترتب على الصفح عنه ضرر أكبر، فإن الصفح حسن ومحبوب، الصفح بعنوانه والعفو عن الآخرين من محاسن الأفعال، وهو محبوب لله سبحانه، إلا إذا طرأ عليه عنوان ثانوي. إذا طرأ عليه عنوان ثانوي يتبدل حاله، مثل حال الصدقة، مثل حال إطعام الطعام، إذا ترتب عليه عنوان ثانوي فإنه يتبدل حكمه. وهذا ليس خاصا بالمؤمنين، يعني عنوان الصفح عمل حسن حتى عن غير المؤمنين. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إذن العفو والصفح محبوب، ولكن بشرط أن لا يترتب عليه عنوان ثانوي، مثل أن يستقوي عليك أن يسيء الأدب مثلا، يتجرع على عيالك وأمثال ذلك مما تضيع به حقوق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. طبعا هذه الآية فيها نكات. النكتة الأولى أنها بعد أن بينت أن من الأزواج والأولاد عدوا، مع ذلك أمرت. طيب، هذه هي النكتة الأولى. فإذا أن تحسن إلى من أحسن إليك أمر مطلوب، أن تسيء إليه أمر معيب، ولكن أن تحسن إلى من يسيء إليك هذا مطلوب بنحو آكد، لأنه وما يلقاها إلا الذين. إذن لابد من الصبر على معادات هذا. طبعا في أي معادات؟ معادات البعداء مضرة، ومعاداة الأقرباء أكثر ضررا. ماذا يقول الشاعر؟ لا تحفظون الشعر؟ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. فكلما كان الظالم أقرب كان إيلامه أشد، وهذا أمر طبيعي لأن الإنسان يدرع عن البعداء ويتوقاهم ويتقيهم ويتحصن منهم، كلما كانوا أبعد كانت الدروع أقوى وأشد، وكانت المسافات أيضا أبعد فيكون أثر الأذى أقل. وأما الأقارب فإن أثرهم وأذاهم أكثر إيقاعا لأنه من غير هذه الدروع والمسافة أقرب، فالأذى أشد وأوقع. ومع ذلك، مع أن الأذى أشد ومع أنهم أعداء ومع أنه يجب عليك أن تحذرهم، إلا أنه مع ذلك أمر المؤمنون بالصف. هذه هي النكتة الأولى. النكتة الثانية أن الآية لم تأمر فقط بالعفو، بل أمرت بالعفو والصفح والمغفرة. أن تعفو وتصفح وتغفر، الجمع بين هذه الثلاثة مع أنها معان، هنا يوجد بحث لغوي في فلسفة اللغة، هل يوجد ألفاظ مترادفة تعطي نفس المعنى أم لا يوجد؟ يوجد رأيان في المسألة، رأي يقول يوجد ترادف في اللغة، رأي يقول لا يوجد ترادف في اللغة. كل ما تراه من الترادف مثل تسمية الأسد بالغضنفر وأسامة وحيدر وليث وأسد، كل هذه الأسماء يوجد فروق في معانيها، إلا أن هذه الفروق فروق دقيقة. أسد يقال له عندما يكون، أفترض هذه الخصوصيات، في بيته. غضنفر عندما ينظر إلى فريسته. أكرر هذه الفروق، أفترضها الآن من أجل توضيح الفكرة، وإلا فإني لست معنيا بالبحث اللغوي. وأسامة عندما يميل عن عدوه مثلا، وأمثال ذلك من الخصوصيات التي تذكر لكل لفظ. هذا رأي. الرأي الآخر يقول يوجد ترادف. أما على الرأي الأول فإنه يلفتنا أن المعاني متقاربة، إذا وجدت فروق فالمعاني متقاربة. وأما على الرأي الثاني وهو أنه لا يوجد ترادف، فلابد أن نجزم أن نقول هذه ليست بمعنى واحد ولكن معانيها متقاربة. الفرق في الجزم أن المعاني متقاربة أو متحدة. على القول بوجود الترادف نحتمل أن تكون معاني هذه الألفاظ متحدة، على القول بعدم وجود الترادف نجزم أن معناها ليس واحدا لكن المعاني متقاربة. والمهم أن هذه المعاني في العادة متلازمة، ليست واحدة ولكنها متلازمة. من يعفو فإنه يصفح ويغفر بطبيعة الحال، يعني طبيعة العفو لا يتحقق إلا مع الصفح والغفران، طبيعة الصفح لا يتحقق إلا مع العفو والغفران، طبيعة الغفران لا يتحقق إلا مع العفو والصفح. إذن هي معاني متلازمة وإذا ذكر أحد المتلازمات أغنى عن لوازمه. مثال ذلك أن تؤمر مثلا، يؤمر أهل الأحساء باستقبال القبلة عند قراءة دعاء معين، فإن هذا الأمر يغني عن الأمر عن أمرهم عن أمر أهل الأحساء باستدبار مياه الخليج الدافئة، لأن هذا ملازم لذاك. لا يمكنك أن تستقبل القبلة من دون أن تستدبر مياه الخليج. والمتلازمات يغني بعضها عن بعض، ولا يصح التكليف بالمتلازمين لأنه من الأمر بتحصيل الحاصل. إذن كيف جمعت الآية وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا؟ الجمع الآن لا نريد أن نعالج توجيه الأمر بالمتلازمات، لأن علاجه يرتبط بأصول الفقه، يوجد علاج، لكن هذا لا نريد أن يعني نغرقكم فيه، سوف نتجاوز هذه النقطة. بعد هذا وجد أمر بأمور متلازمة صححناه بنحو من التصحيح في بحث أصول الفقه. الآية لم تقل فاعفوا واصفحوا واغفروا، بل الآية جاءت بلسان آخر، وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أنتم بينكم وبين ربكم ذنوب تحتاجون إلى مغفرة الله، تريدون أن يعاملكم الله بالغفران والرحمة. يوجد طريق، تريد أن يعاملك الله بالرحمة والغفران، الله فتح لك طريقا لذلك. ما هو الطريق؟ تصلي؟ قال لك لا، لا يعني تجوزا هذا التعبير سبق لسان. تقرأ القرآن؟ الآية لم تقل هذا. يوجد طريق أن تعامل من؟ المؤمن الصديق؟ لا، أن تعامل العدو من أزواجكم وأولادكم، المعادين الذين يجب عليكم أن تحذروهم، أن تعاملوهم بالعفو والصفح والمغفرة. هذه الآية يعني تحتاج إلى خطيب يتحدث فيها 10 مجالس ليبين ما تعطيه هذه الآية من منهج لإصلاح السلوك في المجتمعات، لإصلاح الأسر. على أي حال، هذا بالعنوان الأولي. قد يطرأ عنوان ثانوي في مورد يكون العفو مذموما، يكون الصفح مذموما. الآن هل يوجد شيء أعظم من الصلاة؟ والصلاة قد يطرأ عليها عنوان ثانوي تصير محرمة. لو أنك مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جبهة القتال، ورسول الله صلى الله عليه وآله معرض لرماح وسهام العدو، تقول أذن الظهر، أذن الظهر مجازا لا يوجد، فأنا أذهب للصلاة، وتترك رسول الله صلى الله عليه وآله عرضة للنبال، هذه الصلاة هل هي جائزة؟ لا يسأل هل هي واجبة أم لا، هل هي جائزة؟ ليست جائزة. ليس معنى هذا أن الصلاة يقال الصلاة منها واجب ومنها محرم، خطأ. يقال الصلاة في نفسها واجبة، وإذا طرأ عليها عنوان ثانوي
قد تحرم يحرم ذلك العنوان الثانوي. كيف يحرم ذلك العنوان؟ هذه دقة في لسان الفقهاء. الفقيه إذا قال لك تحرم الصلاة، إذا عبر فقيه بهذا التعبير وكان فقيها متبحرا فإنه لا يقصد ما قاله، وإنما يراعي مستوى فهمك. إذا كان يريد التعبير الدقيق يقول إن الصلاة لا تجب في هذا المورد، هذا أيضا فيه درجة من الدقة وفيه درجة من التسامح. ما هي العبارة التي تطابق المعنى الدقيق في مثل هذا المورد؟ العبارة المطابقة للمعنى الدقيق أن الصلاة واجبة حتى في هذا المورد، ولكن يوجد عنوان ثانوي ينطبق على الصلاة وهو تضييع رسول الله صلى الله عليه وآله، تعريضه للخطر. ذاك العنوان الثانوي الذي ينطبق على الصلاة هو المحرم، هذا هو التعبير الدقيق. فلا يقال الصلاة ليست واجبة في هذا المورد، بل هي واجبة. لا يقال الصلاة تحرم، بل الصلاة لا تحرم. إذن ما الذي يحرم؟ الذي يحرم هو تعريض رسول الله صلى الله عليه وآله للخطر الذي ينطبق على الاشتغال بالصلاة، فليس الموصوف بكونه صلاة محكوم بأنه ليس بواجب أو محكوم بأنه حرام، بل المحكوم بأنه حرام هو الموصوف بأنه تضييع لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذن العفو والصفح في نفسه محبوب، ولكن قد ينطبق عليه عنوان ثانوي لا يصير العفو والصفح غير محبوب، لا، التعبير غير دقيق. قد ينطبق عليه عنوان ثانوي ذلك العنوان غير محبوب. لا أظن أننا بحاجة للتفريق يعني بين التعبير الدقيق وغير الدقيق، العبارتان تفيدان المقصود بالنسبة لكم. الموارد لا تنحصر موارد العناوين الثانوية، مثلا امرأة لا تلتزم بالحجاب الصحيح، لو أنك نصحتها بالالتزام بالحجاب الصحيح لم تستجب، هنا لا يصح أن يقال اعفو واصفح واغفر، ليس هذا مورده. وليس معنى هذا أن العفو والصفح والغفران هنا غير محبوبة، هذه عناوين غير محبوبة، كلا، بل إن هذا الفعل يعني التغاضي عن تجاوز حدود الله يتصف بعنوان مذموم. العناوين الثانوية كثيرة جدا يصعب حصرها، لابد من مراجعة فقيها أو على الأقل إذا كنتم تريدون نقل رأي فقيه تقلدونه لابد من مراجعة من له دراية دقيقة بالأحكام الشرعية ولو عن تقليد، فإنه ليس كل طالب علم يوثق بعلمه ويؤخذ منه الحكم الشرعي حتى وإن كان الحكم الشرعي حكما تقليديا، فتحتاج إلى مراجعة من يوثق بعلمه في نقل الفتوى التي تقلد صاحبها، فتبين له جميع الملابسات، تبين المورد مع جميع ملابساته، وهو يخبرك أن هذا يدخل في العفو ويلحقه حكمه ولا غير، أم أن هذا يدخل تحت عنوان ثانويا، فيقول لك إن هذا ليس محبوبا، هذا ينطبق عليه عنوان ثانوي مثلا. الاستدلال بعصمتهم، الاستدلال على عصمتهم، تارة يكون بما يروى عن السابق لإثبات عصمة اللاحق، هذا استدلال صحيح لا دور فيه، وتارة يكون استدلالا لإثبات عصمتهم في نطاق أوسع بعد إثبات عصمتهم في النطاق الضيق من مصدر آخر، مثل أن تثبت عصمتهم عن الكذب ثم تقول وقد أخبروا أنهم معصومون عن النسيان، هذا استدلال أيضا صحيح. وثالثا يكون الاستدلال على عصمتهم مقرونا بما يفيد صدقهم في هذا الخبر، مثل أن يكون مقرونا بكرامة، هذا أيضا استدلال صحيح. فإذا لا يصح أن يقال على وجه الإطلاق إثبات عصمتهم بقولهم دوري، ليس الأمر كذلك على إطلاقه، بل فيه تفصيل. هذه بعض الموارد التي تستثنى من هذا الإطلاق، توجد موارد تعرف بالتأمل والتدقيق.
هل يصح أن نقول علمنا أنهم مفترضي الطاعة؟
نعم،
هذا غير الأصل. علمنا أنهم مفترضي الطاعة وهم أخبرونا بعصمة أنفسهم، هذا يصحح الاستدلال؟
لا، بهذا النحو لا يصح، لأن إلا أن تقول إننا يمكننا أن نثبت من وجوب طاعتهم عصمتهم، هذا بحث آخر يدخل البحث بعد ذلك في منعطف آخر، وهو ما هي درجة التلازم بين وجوب الطاعة وبين العصمة، هل التلازم خاص بموارد التشريع وموارد التبليغ وموارد تنفيذ الشريعة أم يعم حتى الأمور الشخصية، هذا بحث آخر، لكنه ليس استدلالا بقولهم لإثبات عصمتهم، بل استدلال بقول من قال بوجوب طاعتهم، يعني إن كان الاستدلال بنص قرآنيا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فهذا يرجع إلى الاستدلال بالنص القرآني، وإن كان وجوب الطاعة مأخوذا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أبدا، فهذا يرجع إلى إثبات عصمتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله.
العصمة تحتاج إلى سبب وجود وهو المحتمل، إما الجبر أو الوحي اللي يعصم،
العصمة اجتناب الفواحش يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى معرفة أن هذا الفعل من الفواحش، ويحتاج إلى طهارة في النفس تستدعي تنفر المعصوم من الفاحشة. نحن مثلنا لهذا بمثال لا يخطر يعني في بال عامة الناس لنبين عصمة عامة الناس في درجة جزئية. قلنا الأم قد تطلب طعاما من زوجها أن يحضر لها طعام من الزوجة، تطلب من زوجها أن يحضر الطعام من خارج البيت وقد يتأخر قليلا، والأم معها في البيت ولدها الرضيع مستسلم لا يقاوم، لو أن الزوج تأخر في إحضار الطعام، هل توجد أم في الدنيا في شرق الأرض أو في غربها تفكر في أكل ولدها لأن الطعام قد تأخر؟ لا توجد، إلا أن تكون مريضة نفسيا، وهذه حالة لم أقرأ عنها، يعني حتى في لم أقرأ عن مثل هذه الحالة. هنا نسأل لماذا لم تقدم الأم على أكل ولدها؟ لأنها تعلم أن هذا ولدها، ولأنها تتنفر من أكل ولدها، تشمئز من هذا. هل هي قادرة على أكل ولدها؟ هي قادرة على أكله، لا يوجد مانع من أكله، السكين موجودة والطفل مستسلم، المقتضي موجود والمانع مفقود، هي قادرة، لكن هذا لا يتحقق في أي مكان من الأرض. لماذا؟ لأن نوع الناس معصومون عن هذا النوع من المعاصي، نوع الناس معصومون عن هذا النوع، لأنهم يعلمون قذارته، ولأن الله سبحانه أودع في نفوسهم طهارة بهذا المقدار، بحيث يتنفرون من هذا من هذه الفاحشة. إذا كان هذا العلم الموجود عند عامة الناس، مع يعني هذا العلم الضئيل، مع هذه الطهارة الضئيلة، هذه الطهارة الموجودة عند أفسق الناس، لا يوجد عندهم، يعني لا يقدمون حتى البغي لا تأكل ولدها، إذن هذا المقدار من العلم مع هذا المقدار الضئيل من الطهارة يحصل، ينتج هذه العصمة الشديدة من هذا من هذه الفاحشة، فما بالك بذاك المقدار من العلم مع تلك المرتبة من الطهارة، مع الفواحش التي يراها أولئك بغير ما نراها نحن. أفلا تحصل العصمة بوجه قطعي؟ تصوره كاف في التصديق به، هذه من الأمور التي تصورها كاف في التصديق بها. طيب، الأئمة عليهم السلام من أين يعلمون بأن بفحش الفواحش؟ يعلمون بذلك من طريق رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه أورثهم علمه. وإذا كانوا يعلمون بفحش الفواحش منه صلى الله عليه وآله، نأتي إلى العامل الثاني في حصول العصمة، وهو الطهارة. من أين لهم الطهارة؟ الجواب إن الله سبحانه طهرهم وأخبر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا كانت الطهارة التي عندهم هي بتلك المثابة التي بينتها الآية الشريفة، فمن الطبيعي أن يكون استقذارهم لأدنى ذنب أشد بمراتب لا نتصورها من استقذار أعظم المقدسين لأعظم الذنوب. الإرادة فرع هذين، الإرادة فرع العلم والاستقذار، وأما إذا لم يوجد علم أو لم يوجد استقذار فإنه يحصل الفعل.
كأنما الصفح يكون مذموم فقط في الحدود الشرعية أو الحقوق.
نعم، مثل هذا التعبير تعبير مرن، إذا كان ينفعكم لا بأس، لأنه عندما تقول في حدود الشريعة سيرجع السؤال ما هي الحدود الشرعية للعفو والصفح، توجد قائمة طويلة، إذا كان ينفعكم لا بأس، شيء جيد.
نعم، ليس منكم، منكم يقول تدل على أن لكل جماعة منكم أنتم يا أيها المخاطبون ولي أمر، كأن يكون مثلا مجموعة من المسلمين في بلد لهم ولي أمر، ومجموعة من المسلمين في بلد آخر لهم ولي أمر، منكم أن فيكم تدل على التعيين.
الجواب عن هذا
إن القرائن الداخلية والخارجية تنفي الاحتمال الذي ذكروه. أما القرائن الداخلية فإن نفس الأمر بطاعة ولي الأمر أمر مطلق، يوجد أمر مطلق بإطاعة أولياء الأمر، فإما أن يكون ولي الأمر معصوما فيثبت المطلوب مدعانا أو لا. فإذا لم يكن معصوما جاز عليه أن يأمر بمعصية، وحينئذ فيقع التدافع بين ما دل على وجوب إطاعة ولي الأمر فإنه يدل على وجوب إطاعته حين أمر بالكذب، وبين ما دل على حرمة الكذب والشرع لا تدافع فيه. إذن هذه قرينة داخلية تفيد أن أولي الأمر أناس معصومون. وأما القرينة الخارجية فهي النصوص الشرعية الكثيرة التي بيّنت أن أولي الأمر في الأمة هم أهل البيت عليهم السلام. إذن هذا الاحتمال الذي يذكرونه مدفوع بقرينة داخلية في الآية وبقرينة خارجية.
إذا قلنا أن الآية دالة على الخصمة هل يصح أن نقول لا بد إذن أن يعين المعصوم؟ يعني لا يصلح أن يكون تأمرنا بطاعة معصوم ثم لا نعرف ما هو المعصوم الذي يجب طاعته.
نعم يجب تعيين المعصوم ولكن ليس من نفس الآية. يكفي نعم أن يتصدى، بل هذا واحد من الطرق التي يستدل بها علماء الإمامية على إمامة أهل البيت عليهم السلام هو هذا الطريق. يقولون قد دل العقل والنقل على وجوب كون الإمام معصوما، والعصمة أمر خفي، لأن العصمة لا تعلم إلا بمعرفة بواطن المكلفين، لأن بعض الذنوب لا يطلع عليها إلا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مثل الذنوب التي ذكرناها ليلة الأمس في جلسات التفقه في الدين، هي أصول الدين في العقائد. نعم الإيمان. قلنا بعض الذنوب مرتبطة بالقلوب مثل بغض المؤمن، هذا ذنب قلبي، من الذي يطلع عليه؟ لأن بعض الناس يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، واعلم بأنك لا تلائم كل من ألقى إليك توددا بلسانه. إذن الناس قد يهشون ويبشون في وجوه الناس ولكنهم يبغضونهم. إذن كيف الطريق لمعرفة أن هذا الرجل لم يرتكب هذه الكبيرة؟ ليس للناس طريق لمعرفة ذلك. إذن العصمة أمر خفي، فلا بد أن تعرف عصمة الرجال ببيان الشرع الشريف. هذا طريق يعني واحد من الطرق العامة، يعني توجد مناهج في الاستدلال على الإمامة، منهج طريق العصمة، منهج الأفضلية، بيان منهج العصمة هو هذا التقريب.
نفس الآية الطاعة ممكن واحد يقول مثلا هذا فيها عموم لها تخصيص، مثلا خلاص معروف تخصيص حقها يعني لا معصية مثلا لا طاعة المخلوق.
نعم هذا كلام جميل، ولكن الرجوع إلى الآية يدفع هذا الاحتمال. ارجعوا إلى الآية، ماذا قالت؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يوجد أمر واحد، أمر واحد. هذا الأمر بالطاعة إن كان مقيدا فهو مقيد في الموردين، وإن كان مطلقا فهو مطلق في الموردين. هل يوجد أحد من أهل القبلة يقول مدرسيا عمليا يوجد، أعلم بأنه يوجد من يقول لا تجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وجوبا مطلقا؟ نعم يوجد حتى من، لكن هذا عمليا، لكن مدرسيا في علم الكلام إذا قلت له بين عقيدتك هل يقول أنا أعتقد بأنه لا تجب طاعة رسول الله وجوبا مطلقا؟ لا يوجد. إذن وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وجوب مطلق غير مقيد، ليس فيه إن أمر بطاعة الله، إن أمر بواجب أو مستحب، لا يوجد مثل هذا التقييد. تجب إطاعة رسول الله وجوبا مطلقا. إطاعة ولي الأمر، الأمر فيها، الأمر المتعلق بها حاله حال الأمر المتعلق بإطاعة الرسول، أمر واحد، إما مطلق في الموردين أو مقيد في الموردين. والأمة متفقة على أن إطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وجوبها مطلق، فإطاعة ولي الأمر وجوبه مطلق. هذا حديث آخر. أيا كانت النكتة، نحن وهم ملزمون، يعني إذا أردنا أن نتدبر في القرآن أن ننظر نتدبر ما هي النكتة التي من الممكن أن تكون سببا لهذا الفصل. نعم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله والرسول. فإذا التقييد تأباه الآية الشريفة. والحمد لله.